خاتم وممنون.
على بعد هجوم
أمك ليش أمك اللي صار.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا أن سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر. وقال علي باقري كاني بعد اختتام الجولة السابعة للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ودول 4+1 أنه إذا قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف العقلانية للجمهورية الإسلامية فقد تكون الجولة المقبلة من المحادثات هي الجولة الأخيرة. أفاد مصدر بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن وحدة تخزين البيانات بمؤسسة كرج النووية تم تدميرها في عمل تخريبي، وطالب المصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ خطوة مؤثرة عبر استخدام طاقاتها القصوى لمنع وقوع مثل هذه الهجمات، داعيا الوكالة إلى تحمل مسؤولية الحماية أيضا وليس المراقبة فقط. اعتدى جنود الاحتلال الصهيوني على سيدة فلسطينية بالضرب قبل اعتقالها قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وذكر شهود عيان أن اعتداء جنود الاحتلال أدى لفقدان السيدة وعيها وسقوطها على الأرض. وادعى الاحتلال أن السيدة نفذت عملية طعن للمستوطن قرب المسجد الإبراهيمي ما أدى لإصابته بجروح. شهدت محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن احتجاجات شعبية وقبلية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة عبد رب منصور هادي والتحالف السعودي. وأقدم أبناء القبائل على قطع العديد من الطرق وإقامة نقاط عسكرية في عدة مناطق بالمحافظة، مما جعل آلاف الشاحنات والناقلات المحملة بالنفط والغاز والبضائع تتكدس في أغلب الطرق. اعترض الأهالي بريف الحسكة السوري رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروهما على التراجع. وذكرت وكالة سانا أن أهالي قرية تل الذهب تصدوا لرتل أمريكي مؤلف من عدة مدرعات وسيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد حاول العبور من القرية وأجبروه على المغادرة. وتكرر الحادث في قرية الصالحية بريف القامشلي، حيث منع الأهالي رتلا آخر مؤلفا من 5 مدرعات وسيارة لقسد من المرور عبر حاجز القرية إلى مدينة القامشلي. اعتبر مسؤول في تحالف الفتح العراقي خروج القوات الأمريكية من البلاد من أهم الركائز الداعمة للأمن القومي، وفند القيادي بالتحالف جبار المعموري مزاعم البعض بأن بقاء الوحدات الأجنبية سينعكس إيجابيا على استقرار البلاد، مضيفا أن جميع المعطيات تدل على تورط الأمريكيين بشكل كبير في إراقة دماء الشعب ودعمهم للجماعات الإرهابية. شهدت العاصمة تونس مظاهرات حاشدة في الذكرى السنوية للثورة التونسية تستنكر إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية. وانتشرت قوات أمنية بشكل مكثف لمنع المتظاهرين من الوصول لمكان الاجتماع خاصة شارع الحبيب بورقيبة بالتزامن مع انطلاق مسيرة ثانية مؤيدة للرئيس التونسي. دان تجمع المهنيين السودانيين الاعتداء الأخير الذي طال وقفة جماهيرية نظمها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في الخرطوم بحري. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 18 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بالتعازي الحار لساحة الرسول الأعظم المقدسة صلى الله عليه وآله وسلم والعالم الإسلامي والقائد الخامنئي بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فطبقا لبعض الروايات يصادف 13 من جمادى الأولى من العام 11 للهجرة ذكرى استشهاد فاطمة بنت محمد الزهراء عليها السلام، وقد ولدت الزهراء سلام الله عليها بمكة يوم الجمعة 20 من جمادى الآخرة بعد المبعث النبوي بسنتين، وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وكانت أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحبهن إليه، وكان الرسول يطلق عليها أم أبيها لشدة رعايتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقب بالزهراء وبالبتول. وقد خطبها كبار العرب فكان الجواب ردا، لأن الله قد كتب لها أن تكون زوجة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكفى بها فخرا أن يكون أبوها رسول رب العالمين. وخاتم النبوة، وأمها أول من دخلت الإسلام خديجة الكبرى سلام الله عليها، وزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأبناؤها انتجبهم الله أئمة لهداية الأمة إلى قيام يوم الدين. في 27 من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد الشيخ الدكتور محمد المفتح، وذلك على يد عصابات الإلحاد والنفاق المعادية للإسلام والنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد الشيخ المفتح عام 1928 وتلقى دراسته للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، وتزامنا مع دراسته للعلوم الدينية درس في كلية الشريعة بجامعة طهران وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، واشتغل من بعدها أستاذا في الجامعة. وبانطلاق النهضة الإسلامية انضم الشهيد المفتح إلى صفوف العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وكان في مقدمة تظاهرات الثورة الإسلامية، وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة تولى عمادة كلية الشريعة في طهران، وكان من أول الداعين إلى الوحدة بين الحوزة والجامعة. وأخيرا وفي 18 من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت بريطانيا ضم مصر إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وكانت مصر أنذاك خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي اتحدت مع ألمانيا والنمسا. وفور سيطرة القوات البريطانية على الأراضي المصرية تشكلت الجماعات المسلحة من أبناء الشعب المصري لمواجهة الاستعمار البريطاني، واستمر النضال الشعبي حتى حصول مصر على الاستقلال عام 1922 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وأعطاك الحب. حسين وكل شيء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجوركم المستمعين الكرام بذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان المقاومة والعد العكسي لمعركة الضفة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا من مع الأسفار، بعد هذه الفقرة مستمعينا ومستمعاتنا سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا والاستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ديب مصطفى. كما سنبقى مع حضراتكم أيها الأحبة في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا من نداء القدس. إذن اسمحوا لنا أيها الكرام أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا من مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، ندد مكتب إعلام الأسرى بإجراءات إدارة سجون الاحتلال بعزل الأسيرتين مرح بكير وشروق دويات في معتقل الدامون. وأضاف مكتب إعلام الأسرى في بيان أن سلطات الاحتلال تواصل منع زيارات الأسرى منذ أكثر من 3 أشهر بحجة عملية نفق الحرية وإصلاح غرفة الزيارة، مشيرا إلى أن حالة من الغضب تسود كل السجون على خلفية ما يحدث للأسيرات في معتقل الدامون. في مسار الحركة الأسيرة أيضا مستمعينا الكرام، وفي إطار قضية الأسير هشام أبو هواش، حذرت هيئات حقوقية من خطورة الوضع الصحي للأسير، مطالبة المنظمات الدولية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياته. مؤسسات معنية بالأسرى نظمت وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامنا مع الأسير أبو هواش في ظل تردي وضعه الصحي وتجاهل الاحتلال لمطالبه بإنهاء اعتقاله الإداري. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
فقدان للذاكرة وأوجاع وهزال في الجسد وانخفاض حاد للوزن، كلها علامة خلفتها أيام الإضراب المثقلة بالألم على جسد الأسير هشام أبو هواش، والذي تخطى في إضرابه عن الطعام حاجز 120 يوما، فيما يواصل الاحتلال قرار الإعدام بحقه. مؤسسة موجة القدس وخلال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر أكدت أن ما يعيشه الأسير أبو هواش يتطلب اليوم وقفة جدة وتحركا سريعا لإنقاذ حياته التي تقترب من الشهادة.
هشام اليوم يطلب من الكل الفلسطيني، المؤسسات الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية بالوقوف مع الأسير أبو هواش. اليوم علينا كشارع فلسطيني بالخروج بمسيرات حاشدة وداعمة ومساندة للأسير أبو هواش.
كل يوم يمضي من عمر الإضراب يقرب الأسير أبو هواش رغم معاناته وخطورة وضعه الصحي من الانتصار الذي سبقه إليه العديد من الأسرى. فتعنت الاحتلال ورفض الاستجابة لمطالب الأسير وتمديد الاعتقال هي الخطوات التي تسبق الرضوخ أمام صموده.
هشام 122 يوما ولا زال مستمرا في معركة الأمعاء الخاوية، لم يرضى الدين ولم يرضى الذل والإهانة. أرادت إدارة مصنعة السجون كسر إرادة الأسير هشام أبو هواش، لكن هشام إرادته وعزيمته أقوى من جبروت السجان الصهيوني.
الاعتقاد الإداري والقمع حد الموت هي آخر أسلحة السجان التي سقطت أمام إرادة الأسرى. وكشفت حالة الصمت تجاه معاناتهم وتواطؤ وزيف العالم وعدلته التي لم تبصر يوما معاناة الفلسطيني.
كما كان هناك انتصار لكايد الفسفوس والغضنفر أبو عطوان ورفاقهم وإخوانهم من قبلهم، سيكون النصر القريب بإذن الله مع أخونا هشام أبو هواش، رغما ورفضا أيضا رغم أن محاكم الاحتلال.
لن يحصد السجان من هذه المعركة سوى الخيبة والإذلال. هذا هو مسار الصمود الذي يسجله الأسرى في معارك الإضراب.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير. وحول مستجدات أوضاع الأسير هشام أبو هواش، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين موفق حميد، نستمع معا.
سيد موفق، ما هي خلفيات الاحتلال في المماطلة والتسويف في قضية الأسير هشام أبو هواش؟ وأيضا رغم وضعه الصحي الخطير، الأسير أبو هواش ما زال مصرا على الإضراب عن الطعام.
احتلال من أعلى مستوى سياسي وبتوجيه من جهاز شين بيت الإسرائيلي أوعزت إلى المحاكم الصورية بتجديد الاعتقال الإداري بعد الاستئناف لأربع مرات. الهدف من الاستئناف هو إطالة تعذيب للأسير هشام أبو هواش بأنك تخضع إلى محاكم، وهذه المحاكم سوف تنظر في قضيتك والاستئناف، وأن هذه المحاكم هي محاكم عدلية أمام الرأي العام العالمي. ولكن ما يظهر خلف هذه المحاكم أن هذه المحاكم تدار من جهاز الشين بيت الإسرائيلي بزيادة فترة إضراب الأسير هشام أبو هواش من أجل الموت المتعمد له. دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما تماطل في عملية الاستئناف وتمديد الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري له بعد أربع جلسات من المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فقد حكمت على الأسير هشام أبو هواش بالموت البطيء، وهي تدرك تماما أن وضعه الصحي في حالة سيئة جدا. وخير دليل أنه شاهد من أهله وقد شهد أن مستشفى أساف هروفي قد رفض استقبال الأسير هشام أبو هواش بسبب سوء وضعه الصحي. فنحن الآن أمام وضع حالة وطنية وإنسانية على كل المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وعلى السلطة الفلسطينية وعلى التنظيمات الفلسطينية أن تناصر الأسير هشام أبو هواش في معركته التي نعتبر أنها إن شاء الله ستكون قد اقتربت واقترب النصر معها.
طيب سيد موفق، الأسرى المضربون عن طعام الذين خاضوا تجربة الإضراب انتصروا في النهاية. الاحتلال يدرك تماما أن الأسير سيصل إلى مبتغاه، لماذا كل هذه المماطلة مع الأسير أبو هواش؟
هذه سياسة من مصلحة السجون الإسرائيلية وجهاز شين بيت الإسرائيلي بأننا لا ننظر إلى عذبات الأسرى أثناء الإضراب، وأن عملية أي نظر في قضية أي أسير مضرب عن الطعام هي بعد أن يقوم بالإضراب أكثر من 100 يوم. يعني كل أسير يجب أن يضع في رأسه أنه عندما يريد أن يقدم على خطوة للإضراب أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قد تنتبه إليه وقد تتفاوض معه بعد 100 يوم. بعد 100 يوم يكون حال الأسير في حالة سيئة جدا، ويكون وضعه الصحي في حالة خطيرة جدا، مثل ما رأينا العشرات من أسران الذين أضربوا عن الطعام، وكان يحقق جميع إنجازاتهم وانتصاراتهم بعد أكثر من 100 يوم. هنا شلبي سامر العشراوي أضربوا أكثر من 120 و130 يوم كانت تنظر إليهم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وهي تدرك تماما أن الأسير عندما يقدم على خطوة الإضراب عن الطعام إما النصر أو الشهادة أو انتزاع الحرية. فأنا أقول هشام أبو هواش هو اقترب من النصر إن شاء الله، ولا خيار أمام هشام أبو هواش إلا يا إما الشهادة يا إما النصر، والحالتين هي نصر للأسير هشام أبو هواش ولجميع أسرانا. أنا أقول هشام أبو هواش مثله مثل إخوانه لن يتراجع عن مطالبه في تحقيق حريته إن شاء الله، وهذا ما سيحققه عما قريب بإذن الله.
موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين موفق حميد، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء شيماء الغراوي وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لمدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم سهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، هو محورنا المقاومة والعد العكسي لمعركة الضفة. إليكم التساؤلات التالية: ما الرسالة التي حملتها عملية نابلس على مستوى الشارع الفلسطيني؟ ماذا عن تداعيات العملية على المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟ هل نحن أمام مواجهة من نوع آخر؟ وكيف يمكن تعزيز المقاومة في الضفة الغربية؟ المقاومة والعد العكسي لمعركة الضفة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. ليس العمل بمقدار الرصاص، إنما بمقدار الفعل الذي يصنعه الرصاص بيد مقاوم قرر أن يخوض المعركة إلى النهاية، وهو أمام خيارين: النصر أو النصر، وحتما النتيجة ستكون واحدة أمام هذه الإرادة وهذا القرار. من القدس إلى نابلس إلى عموم الضفة الغربية التي تخوض معركة البقاء، معركة خاضها مقاومون عندما كمنوا قرب مستوطنة حومش غرب نابلس. وما إن أطل المستوطنون حتى باغتهم رجال المقاومة بالرصاص، فأرادوا واحدا منهم وأصابوا آخرين قبل الانسحاب. نجاح العملية ترك صدمة لدى الاحتلال حول خطورتها على مستوى الأعداد والتنفيذ، كما قال جيش الاحتلال، ما يعني أن المقاومة أمام تطوير أدائها في عملية نوعية سيكون لها بعد استراتيجي على المستوى الفلسطيني. قراءة عملية نابلس وتداعياتها على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
باللغة التي يفهمها الكيان، صيغت العملية البطولية الجديدة مزلزلة الداخل الإسرائيلي بقتيل ومصابين. فعند مدخل بؤرة حومش المقامة في مدينة نابلس، أطلق مقاوم النار من سيارة مسرعة باتجاه سيارة أخرى يستقلها عدد من المستوطنين، وحققت العملية إصابة ثلاثة منهم. أحدهما تلقى عيارا ناريا في رقبته وكان في حالة خطيرة جدا، قبل أن تعلن مصادر عبرية نقلا عن مشفى بيلينسون الإسرائيلي مقتله، وتعرض المستوطنين الآخرين لإصابة بين المتوسطة والخفيفة، وتمكن منفذو العملية من الانسحاب من المكان بنجاح. عملية بحث واسعة إذن بدأها جيش الاحتلال على الطريق بين نابلس وجنين، بحثا عن منفذ العملية وفق المصادر العبرية بمساعدة طائرة ومروحية ومشاركة ثلاث كتائب تابعة لجيش الاحتلال ووحدات خاصة تجري عملية مسح للمنطقة القريبة من بؤرة حومش. وفرضت قوات الاحتلال إغلاقا على عدة قرى في إطار عملية المطاردة، وذلك مصحوبا بملاحقات استخباراتية للتعرف على المنفذين، ووسط مخاوف كبيرة من تنفيذ عملية أخرى مماثلة. التقديرات العسكرية للكيان ذكرت أن إطلاق النار تم عبر نصب كمين للمستوطنين الثلاثة أثناء خروجهم من مدرسة دينية، ومن هنا بدأ مجلس المستوطنات يطالب بما سماه تسوية الوضع القانوني للمعهد الديني اليهودي في حومش، البؤرة التي زرعت من أجل تتبع المواطنين وإرهابهم، وهي تنادي بإباحة قتلهم وطردهم من منازلهم.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن عملية نابلس وتداعياتها أيها الأكارم على المستوى الفلسطيني والمنظومة العسكرية داخل الكيان، نحاول الوقوف عند استضافة ضيف كريم معنا في هذا البرنامج، حيث نستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ذيب مصطفى. أرحب بك سيد ذيب وأهلا بكم في هذا البرنامج.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بك وبمستمعينك الكرام.
شكرا لإتاحة الفرصة والوقت في هذه الدقائق. عملية نابلس أستاذ ذيب تسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين في مستوطنة حومش، وهي السابعة خلال هذا الشهر. هل نحن أمام نقلة نوعية في العمل المقاوم في الضفة الغربية؟
نعم زميلي، يعني حتى نعطل المعلومة شيئا قليلا، أيضا اليوم كانت عملية طعن، وبالتالي هي العملية الثامنة خلال شهر تقريبا. نعم، تشهد أراضيها الفلسطينية زميلي على مدار الأسابيع الماضية حالة من عدم الاستقرار.
نعم.
طبعا بالتأكيد حالة ردة فعل فلسطينية تجاه العمليات أو تجاه القمع الإسرائيلي الذي تعرض له الفلسطينيين على مدار الأعوام الماضية، ولكن خلال الفترة الحالية. إن كنت تسمعني جيدا.
نعم نعم، نحن معك أستاذ ذيب.
نعم بالتأكيد، خلال الفترة الماضية
نعم.
كثف العدو الإسرائيلي من هجمته ومن قمعه للفلسطينيين، سواء في الداخل الفلسطيني، سواء في مدن المحتلة القدس وضواحيها، سواء الضفة الغربية.
نعم.
نوعا ما تشهد قطاع غزة حالة من الاستقرار، ولكن هذا الاستقرار لا يعني أنها جبهة محايدة، وبالتالي هناك عمليات نوعية بدأت خلال الفترة الماضية.
نعم.
سواء عملية طعن أو يعني هي عمليات بما يتاح لهم، إن أتيح لهم بنادق طبقوها بالبنادق، إن أتيح لهم سكاكين كانت عمليات طعن، وإن أتيح لهم الرصاص والقنابل سيفعلون بالتأكيد. لكن اللافت أن العملية اختلفت قليلا عن الست عمليات التي سبقتها، مع أن إحداها كانت عملية إطلاق نار.
صحيح.
ولكن هناك عملية إطلاق نار اليوم، العدو الإسرائيلي بدأ يعني يزيح أو الاتهامات يلصقها مباشرة إلى قطاع غزة. قطاع غزة لو تذكرنا قليلا قبل يومين كان هناك مناورات في كتائب القسام، خلال أيام قادمة سيكون هناك أيضا مناورات لكافة الفصائل، وهي ما تعرف بعملية الركن الشديد 2، تشاركها كافة الفصائل. هذا يدل على أن الفصائل الفلسطينية هنا تعد وتجهز نفسها، وأيضا قواعد اشتباك أخرى في الضفة تعمل، وبالتالي الكل الفلسطيني موحد من أجل مقاومة هذا العدو. بدأت الأصوات العبرية باتهام فصائل المقاومة هنا، وهناك شيئا آخر إسرائيليا.
نعم.
قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حينما تحدث وحاول أن يلمع صورة جيشه، وقال بأن هناك، اعترف بأن هناك هجمات للمستوطنين ضد الفلسطينيين، وهو يقصد بذلك أنهم سيتعاملون على حد سواء مع هجمات الفلسطينيين والمستوطنين. لكن هذه العملية جعلت من أعضاء كنيسة إسرائيلين يشنون هجوما لاذعا عليه بحجة أنه حرض ضد المستوطنين، وبالتالي تحركت مشاعر الفلسطينيين. لكن هذه ليست هي الحقيقة. الحقيقة أن الفلسطيني يوميا يضطهد، يوميا تسلب منه حقوق، يوميا يمنع من قوت أبنائه وأطفاله، وبالتالي الفلسطينيون على مدار الوقت هم في صراع مع هذا العدو، هذا محتل مغتصب لأرضنا، وبالتالي لن يكون في أمن ولا مأمن حتى وإن وقعت اتفاقيات هدنة، حتى وإن هدأت بعض الجبهات، لكن هذا لا يعني أننا نقف عن مقارعة هذا المحتل.
طيب أستاذيب، يعني كما أشرت ووصف قادة عسكريون في كيان الاحتلال بأنها هذه العملية الأخطر على مستوى العمليات التي جرت مؤخرا، لكن جيش الاحتلال استدعى وحدات عسكرية إضافية لنشرها في الضفة الغربية خشية من تزايد العمليات النوعية وللبحث عن منفذي عملية نابلس. حسب متابعتكم سيد ذيب، هل بإمكان الاحتلال التعامل مع هذا النوع من العمليات، يعني خاصة أن الحديث يدور عن تنامي في قدرات المقاومة؟
شوف زميلي، حتى يعني نكون واضحين ومنصفين وننقل الصورة بأبهى صورها. الآن العدو الإسرائيلي يخشى جبهته الداخلية، وهناك صراع داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا الصراع قائم على الحكم وعلى المصالح.
صح.
الآن المعارضة الإسرائيلية ستستغل هذه العملية. العملية لم تنتهي بمجرد تنفيذ إطلاق النار، تنتهي معالم هذه العملية بحصر الأضرار والسيطرة على المنفذ، إما بالقتل أو الاعتقال. الآن المنفذ هو حر وطليق. تبدأ الآن الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي. نتنياهو الآن سيحرك متحدثيه وبعض مناصريه بأنه سيطروا على من ستنفذ عملية، لن سيخوفون بعضهم البعض، ويبدون يعني بكبر الموضوع أكثر من اللازم، حتى أنه يحاولوا أن يحققوا مكاسب على بعضهم. ولكن فلسطينيا وعمليا على الساحة الميدانية والعمل المقاوم، كل عمل عسكري تنفذه المقاومة تستفيد خبرة، حتى وإن فشل العمل، حتى وإن نجح العمل، حتى وإن أوقع قتل أو لم يوقع، وبالتالي التجربة في العمل العسكري المقاوم خبرة. الآن هذا المنفذ نفذ هذه العملية وانسحب. الخطورة بأن هذا المنفذ لازال يمتلك سلاحه، اكتسب شيئا جديدا من الخبرة، الآن هو يعني أصبح مطاردا، وبالتالي لا تعني له الحياة شيئا، ففي أقل فرصة يمكن أن ينقب على مجموعة أخرى وعلى جنود آخرين.
صحيح.
هنا تكمن الخطورة. لكن اللافت في هذه العملية أن العملية حدثت بصمت وبهدوء منقطع النظير، حتى وأننا تابعنا العملية، يعني حتى أول 3 ساعات من العملية لم يكن الإعلام العبري يعني متناول الموضوع بأنه عمل مقاوم، اعتبروه أنه حدث جنائي، بدأوا يمهدون بأن العملية شيئا يسيرا. لكن حينما اكتشفوا أن هناك إطلاق نار، هناك كمين محكم نفذته المقاومة، هناك انسحاب للمقاومون، وانسحاب لم يبقي أثرا على الإطلاق حتى هذه اللحظة. لا خطوط بدأت، لو كشفت خطوط لهذه العملية لوجدت الجيش الإسرائيلي انتشر في منطقة
تحدث.
معينة وكثف تواجده. الآن الجيش الإسرائيلي الضفة بأجمعها أصبحت يحاصرها أصبح يكثف من تواجد قواته، خشف من انتقالهم من مخيم إلى مخيم. الأراضي الفلسطينية بطبيعتها تسهل عمل المقاومة وتصعب من عمليات الملاحقة، وبالتالي المقاومة الآن هو انطلق في أراضي أبرصة الغربية بسلاحه بخبرته، والآن مخاوف من أن ينفذ عملية أخرى وأنه قد يهمد ويركن قليلا لتنفيذ عملية أقوى وأكبر وأضخم من هذه. أيضا كان هناك حديث آخر، اعذرني على الإطالة ولكن لنوضح الصورة، كان هناك حديث آخر من الجانب الإسرائيلي بأن هناك معجزة حقيقية حدثت وجعلت من الأمر أن يحدث بهذا الحجم فقط من الخسائر، ولكن حسب يعني تحليلاته بأن العملية محكمة وكادت أن تؤدي بالثلاثة في عداد القتلى.
طيب سيد ذيب، أنا أودي أسألك، يعني الاحتلال وبعد العملية ترك العنان للمستوطنين في تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين في عدد من القرى، كما هو معروف المستوطنون جزء من المنظومة العسكرية في العدوان على الفلسطينيين، هل نحن أمام مواجهة من نوع آخر؟
شوف زميلي، بالتأكيد الجيش الإسرائيلي هو لا يحتاج إلى غطاء ولا يحتاج إلى شرعية في ممارسة إجراءاته البشعة والقذرة بحق الفلسطينيين.
صحيح.
ولكن في الوقت الذي هجم فيه وزير الأمن الداخلي، وزير الأمن العام الإسرائيلي الجبهة الداخلية، كان هناك إطلاقا للعنان للمستوطنين لكي ينفذوا إرهابهم، وبعض المستوطنين هم لصوص فعلا يستغلون هذه المواقف ويستغلون أنهم تعرضوا لهجوم، وبالتالي الشرطة لن تمنعهم فيقتحمون منازل الفلسطينيين، يسلبوا منها الذهب والأموال والعشاد، حتى أن بعضهم كشفته الكاميرات وهو يسلب الفاكهة والخضار من أماكن الفلسطينيين، وبالتالي سيستغل المستوطنون وهم أيضا قطعان مستوطنين وهم من أهل المافيا وهم جماعات متفرقة يمتلكون السلاح، لكن الذي لا يمتلكونه هو قوة المواجهة والعزيمة. فلسطيني واحد فقط بحجر يشرد أمامه عشرات المستوطنين، ولكن حينما يتجمعونهم لا يقاتلون فرادة على الإطلاق، وحينما يتجمعوا أعداد من المستوطنين يحاولوا أن يسلبوا وينهبوا، وإجراءاتهم هذه على مدار الوقت وهم محميون بشكل كامل من الشرطة الإسرائيلية ولا تتعامل معهم إلا كجنود ومناصرين ومسهلين لعمل الشرطة والجيش الإسرائيلي.
سيدي بلي، أصل إلى هذه النقطة، يعني كيف يمكن تعزيز دور المقاومة في الضفة الغربية؟
يعني أنت سألت سؤالا زميلي نعاني منه كثيرا ولا نحب أن نتحدث الآن صراحة. المقاومة الفلسطينية والمقاومة الفلسطيني كان الله في عونه في مناطق الضفة الغربية. لماذا؟ لأنه تسلط عليه سيفين، سيف العدو الإسرائيلي وسيف المطبلين والمطبعين مع هذا الجيش الإسرائيلي. الآن الشرطة الإسرائيلية بمفردها على الإطلاق في أي عمل حدث لم تستطع بمفردها إلقاء القبض على المقاومين الفلسطينيين، وبالتالي استعانت بأفراد من الأجهزة الأمنية، يعني هم من أبناء جلدتنا، ولكن من ضحك عليهم أو من غرر بهم بعضهم فعلا هم يساندون المقاومة، لكن البعض الآخر يعمل لصالح العدو، وهذا يعني طعنة في الظهر شديدة جدا للمقاومة الفلسطينية. لا نخشى الجيش الإسرائيلي لأنه جبان ويمكن السيطرة عليه، ولكن نخشى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، هي تلاحق وتعمل وتنفذ. أيضا الأجهزة الفلسطينية يعني في كل بيت وفي كل منزل ولها أجهزتها وتعيش حياة فلسطيني كامل، تعيش يعني مقربين جدا، وبالتالي سهل أن يحصلوا على المعلومة. لكن اليوم المقاوم الفلسطيني في غزة يعرف وأصبح لديه وعي كامل بأن الأجهزة الأمنية لن تكون سندا له على الإطلاق، ويعني كان هذا جليا في حادثة النفق والستة الذين هربوا، اثنين منهم دخل إلى الضفة ولكن طلبوا من السلطة الحماية ولم توفر لهم، وبالتالي المقاوم الفلسطيني يعلم جيدا بأنه مطارد من الاحتلال، مطارد من السلطة الفلسطينية وبعض أجهزتها وأفرادها، وهم في كل عمل يتلاشون بعض الشغل، يعني في كل مرة يتم إلقاء القبض على أحدهم يكون هناك خللا فنيا خللا تقنيا يتلاشونه في المرة القادمة، وبالتالي سيصعب هذا من عمل الجيش الإسرائيلي. أيضا المنطقة التي حدثت فيها العملية هي منطقة نابلس، منطقة جبلية ووعرة، وبالتالي تعطي حرية ومناورة أكبر للمقاوم بأن يستطيع أن يهرب، وحتى هذه اللحظة هم هي مجموعة وليس شخص واحد، ولكن حسب رواية العدو أنه مقاوم واحد من أطلق النار لربما تفرقوا، المقاومة في الضفة لا يمكن إيقافها ما دام هناك اعتداء وما دام هناك سياسات إسرائيلية في التنغيص على الحياة اليومية. لم يبقى أمام الفلسطيني إلا أن يقاوم من أين سيأكل، من أين سيعيش، كيف سيحيا حياته مع الأطفال اليومية بهذه المعاناة، وبالتالي أبى إلا أن يقاوم هذا الأفتل الإسرائيلي.
ألف تحية على هذه المعلومات الطيبة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ذيب مصطفى، شكرا جزيلا على حضوركم معنا.
حياكم الله، شكرا لكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة
حيكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وأهلا بكم في هذا البرنامج وإلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية، ماذا عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف؟ إلى الزميل حيدر البهبهاني وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، تستمر معركة أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير من منازلهم، وفي مستجدات هذه المواجهة أصيب عدد من المواطنين برضوض وكسور واعتقل آخران يوم الجمعة إثر قمع قوات الاحتلال وقفة إسنادية لعائلة سالم في الحي. واقتحمت شرطة الاحتلال حي الشيخ جراح واعتدت على المشاركين في وقفة إسنادية لعائلة سالم التي يتهددها خطر الإخلاء من منزلها، نظمت عقب أداء صلاة الجمعة أمام منزل العائلة ما أدى لإصابة عدد من المشاركين فيها برضوض وجروح، كما اعتقلت الشرطة الشابين محمد حسن الكسواني ومحمد غثيت، وكان نشطاء أطلقوا دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأداء صلاة الجمعة دعما لعائلة سالم المهددة بإخلاء منزلها في الحي حتى نهاية الشهر الجاري، حيث كان نحو 30 مستوطنا اعتدوا الخميس على قطعة أرض تملكها العائلة وسيجوها بالأسلاك الشائكة. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
يعتقد الاحتلال أنه من خلال طرده الفلسطينيين من ديارهم فإنه يستطيع تغيير هوية الأرض، غافلا عن حقيقة أن جذور السكان الأصليين لها تمتد إلى أبعد من مجرد منزل قائم في القدس أو في كل فلسطين. أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة يصارعون محاولات الاحتلال المستمرة لتهويد المنطقة. عائلة سالم تواجه خطر الإخلاء، وهي التي تعيش في القسم الغربي من الحي منذ 73 عاما. قادة المستوطنين المتطرفون يقفون بوجه العائلة لتنفيذ حكم الإخلاء لصالح من لا يملك ولا يستحق.
لو يجي يقتلوني بالدار ما بطلعش منها، يقتلوني فيها بطلعش منها، ما بطلع منها، لأن أنا مخلوقة وخلقت فيها وعشت فيها وعشت طفولتي فيها وولادي عاشوا فيها وطفولتهم وشبابهم، يعني ما بقدر، وساكنين فيها بلادي هاي وساكنين جنبي كل واحد له غو سكن.
قبل يومين اجوا علينا اللي هم اري كينج، بيدعي عن نفسه انه اري كينج، هذا البني ادم انسان عنصري، انسان مستوطن لئيم، كل الصفات يعني ممكن احنا نوصفها، عنصري يعني كتير، انسان بني ادم مش يعني مش حتى خساره فيه اقول عنه انسان.
شو عمل؟
هذا البني آدم إجا وسلم للوادي قرار الإخلاء اللي هو معنا، وطبعا إنها محكمة نهائية. بالنسبة لنا إحنا ما تبلغناش في محكمة، ما تبلغناش في إنذار، ما بلغناش، ما صارش في عنا إيش. هو كأنه تحفظ على الإشي هذا لحد ما وصل لمرحلة إنه ما ضل معك وقت، يعني باعتبار إنه هذا الكلام يعني إنه ما ضل معك وقت، يلا أنت هلأ بدك تخلي الدار بشهر 12.
العائلة تسكن في هذا البيت الذي تعاقبت عليه ثلاثة أجيال منذ عام النكبة وحتى قبل احتلال القدس. هو انتماء عاطفي يربط العائلة الفلسطينية ببيتها، فلا يقتصر الارتباط بالوطن على الجغرافيا والتاريخ فقط، وهو ما يعجز الاحتلال عن فهمه.
بيت هذا أنا فيه، أنا ولدت فيه، عشت فيه، مواليد 52 21 4، وتزوجت برضه وضليتني هون عند أمي وأبوي، كبرت وضليتني هون وخلقت أولادي هون في البيت هذا. ما رحتش ولا أي محل ولا سكنت أي محل، فهذا البيت بعز علي يعني كثير.
صعب كثير، يعني شعور لا يوصف. إشي يعني أنا طفولتي وحياتي كلياتها قضيتها في هذا البيت، صعب علي أنا أتقبل هذا الكلام. فهدول إحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا رافضين هذا القرار.
محاولات بائسة لتغيير الحقائق التاريخية وتزوير ملكية الأرض ينتهجها الاحتلال في سعي للفوز في صراع البقاء، لكن الفلسطينيين باقون، ما بقي الزعتر والزيتون.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث والناشط المقدسي ناصر حمامرة، نستمع معا.
سيد ناصر، محاولات مستمرة من جانب الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء على حي الشيخ جراح وتهجير المواطنين. يوم الجمعة شهدنا محاولة جديدة في هذا الإطار، كيف تعلقون؟
يعني ما جرى بعد صلاة الجمعة، عقب صلاة الجمعة مباشرة، يعني يأتي في مسلسل الاعتداءات المتكرر من قبل سلطات الاحتلال والأجهزة الأمنية. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد قرار أمني أو شرطي أو جنود احتلال بحاولوا فكوا اعتصام أو يمنع الناس تتجمهر أو تؤيد أو تدعم أسرة هنا أو هناك. الحديث يدور على أن هناك قرار سياسي من أعلى المستويات وقرار أمني من أعلى المستويات منع حدوث تطور في موقف الجماهير في الشيخ جراح، لا من جانب الأهل كسر صمودهم هذا ما يتسعونه، من جانب آخر منع محور التضامن أو حلقة التضامن أنها تتوسع وتضافر جهودها مع أهالي الشيخ جراح لاعتبارات أبعد من مجرد حدث الشيخ جراح. يتحدثون أنه الشيخ جراح هي بداية رحلة الاحتلال في السيطرة والاستزادة من السيطرة وتحويل المنطقة كاملة لحدائق تلمودية، وبالتالي الاستيلاء على المربع كامل مع كرم الجغوني والجعوني والوصول إلى كرم المفتي وغيرها من المربعات حتى يتم الأسرة كاملة. لذلك ما جرى هو تتويج حقيقي وعملي وإجرائي على أن دولة الكيان لا تلتزم لا بقوانين ولا عندها أي أدنى من التوجه الإنساني تجاه أي إنسان بتاتا. ما جرى مع الصحفي، ما جرى مع الناشطين والمتضامنين يؤكد أنهم يمارسونه على أنهم فوق القانون، وأن كل همهم الآن كسر هذه الإرادة الصلبة، كسر هذه الصخرة القوية التي مثلت بعائلة سالم وعائلة حسين وبقية العائلات اللي صمدت وما زالت صامدة في الشيخ جراح، وبدأت تعطي نموذج حي للصمود الفلسطيني في القدس للعائلات الأخرى، حتى ليست فقط الشيخ جراح، في سلوان وفي بطن الهوى وغيرها من المواقع، أنه كلما استدنا صمودا كأسر فلسطينية وكمجتمع مقدس، كلما استطعنا نحقق إنجازا آخر على أرض الواقع ونفشل التوجه الاحتلالي بأنه سيطر على المزيد من الأراضي، لن يكون هناك يعني ثمن رخيص للصمود أكيد. وهذا يدعونا للسؤال، ماذا بعد؟ ماذا نحن فاعلون.
أنا أريد أن أسألك في هذه النقطة سيد ناصر حول الموقف المطلوب والرسالة الموجهة من قبل المقدسيين وأهالي الشيخ جراح إلى المستوى الرسمي وكذلك الفصائل الفلسطينية.
السلطة يعني ندرك تماما يعني جميعا يعني المكون الفلسطيني ليس المقدسين لن يكون لها أي دور لا من قريب ولا من بعيد. إذا السلطة معنية أنها تكون لها موقف حقيقي وقف التنسيق الأمني إنهاء وحل السلطة التوجه للشارع الفلسطيني ودعوة كل أعضاء السلطة أنها تتوجه من رأس الهرم حتى أصغر يعني عنصر في السلطة يتوجه للشارع لأن الشيخ جراح برمزيته يعني القدس الاستيلاء على الشيخ جراح يعني الاستيلاء وقهر منظومة والمقاومة والمواجهة والصمود التعويل الأكبر على جمهورنا الفلسطيني التعويل الأكبر على كل شبل وطفل وطفلة وشاب وليس فقط القدس وكل مناطق التماس التي ممكن أن تحدث دربكة أمنية عند الاحتلال هناك حينيت يكون في هناك تماسك حقيقي هناك نتوصل رسالة حقيقية لأهل الشيخ جراح للمجتمع المقدسي أنه قادر أن يصمد لأن فيه له مدد لأن فيه له عمق فلسطيني في الأساس وكذلك عمق عربي وإسلامي الموقف العربي بشكل عام نحن نرى الهرولة العربية وما يسمى العرب باتجاه الاحتلال وهذا أعطى يعني طمع وأعطى الدافعية وشكل رافعة قوية للاحتلال بالاستزازة في ممارساتها ضد القدس وضد الممتلكات المقدسية لكن هؤلاء لا ندعوهم إلى وقف التطبيع لأنهم يعرفون لأنهم جزء من هذا الكيان جزء من هذا المخطط فالتطبيع لن يكون يعني لا يزيد ولا ينقص أي شيء إلا رفع معنوية للاحتلال لكن نراهن على الشارع العربي أن يقول كلمة ويقف إذا أنت مع القدس مطلوب منك يكون موقف إجرائي أقصى بعد وأقصى من كلمات وأول ما أوجه الكلام إلي أنا إنه لنا نريد فقط كلمات لا نريد فقط بيانات لا نريد خطابات نريد شيء إجرائي على أرض الواقع يقول للاحتلال كفى
الباحث والناشط المقدسي ناصر حمامري كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف شكرا جزيلا
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث والناشط المقدسي ناصر حمامرة نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس عودة إلى الاستوديو
نعم مستمعينا مستمعاتنا في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء حيدر البهبهاني ونادية مشلاوي وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ ناصر حمامرة نعم مستمعينا الكرام بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في أمان الله